العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك لنتواصل الحق ونتواصل الصبر. وقد حكم الله تبارك وتعالى على جميع الإنسان بالخسران إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا هو أول فعاليات أو محاضرات ملتقى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وحقيقتها وبراءتها من فكر الخوارج وتكفير المسلمين. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع موضوع مهم، لأن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هي امتداد لدعوة المصلحين والأئمة الماضين، فإنه جاء بالدعوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والنهي عن الشرك في ذلك. فبعث الله تبارك وتعالى محمدا بهذه الرسالة، ثم قام المصلحون في كل وقت بالدعوة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه يبعث لهذه الأمة في كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من المجددين لهذه الملة في القرن 12 الهجري. فدعوته هي امتداد لدعوة الأئمة الماضين والسلف رحمهم الله تعالى، ولذلك نصرتها نصرة لمنهج السلف وعقيدة السلف، ونصرة لدين الله تبارك وتعالى، نصرة للتوحيد والسنة. والقدح في هذه الدعوة قدح فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في من سبقه من الأئمة كالأئمة الأربعة، الصحابة، التابعين وغيرهم من أئمة الإسلام. ولذلك يتقن كثير من المفسدين عن الطعن في دعوة الأئمة الأربعة ومن سبقهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم، لكنهم يجسرون على الوقيعة والقدح في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فنصرتها نصرة للسنة، نصرتها نصرة للسنة. والحقيقة أن هذه الدعوة التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاءت في وقت أحوج ما كان الناس إليها، لا سيما في العصر الذي ولد فيه وعاش فيه، فقد امتلأت وظهرت مظاهر كثيرة من الشرك، حتى صار حال الناس في الجزيرة خصوصا وفي عامة بلد الإسلام شبيها بحال الجاهلية الأولى. وكان هناك دعاة لكن لم يمكن لهم مثل ما ممكن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كما سيأتي في كلام الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. والحقيقة أن كثيرا من الشباب المنتمين للدعوة السلفية قد عزف بعضهم عن تدبر تراث الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه، وربما من أسباب ذلك ظهور الجماعات والأحزاب التي ظهرت في القرن الماضي كجماعة الإخوان المسلمين وما تفاقع عنها، التي حاولت عزل الشباب والدعوة عن تراثها الأول وعن ذلك الامتداد العظيم، فنشأ جيل ربما ليس له خبرة ولا دراية بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولذلك ظهرت أبواق من أبواق البدع في الكلام والوقيعة في هذه الدعوة. وكنا في الزمن السابق ربما نسمع ذلك من أئمة أهل البدع، لأن أهل البدع قد رموا الشيخ رحمه الله ورموا اتباعه عن قوس واحدة، وطعنوا في دعوته لأنه جاء بالتوحيد الخالص والدعوة إلى السنة وترك البدعة والشرك. ونحن اليوم أيضا نرى مثل هذه الأبواق التي لا تزال تظهر في كل وقت وفي كل زمان، وما من فرقة تظهر ويظهر فيها الغلو إلا وتظهر أبواق أهل البدع في الوقيعة، ونسبة هذه الفرق إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته الإصلاحية، بينما في الحقيقة مثل ما ظهر من داعش ومن غيرها ومن القاعدة هذه الفرق الخارجية، فيستغلها أهل البدع الصوفية والرافضة وغيرهم من الجماعات والفرق في الوقيعة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مدعين أن هذه الجماعات الخارجية تنتسب إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولا شك أن انتساب هذه الجماعات إلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي فرية يعني ظاهر عار وعار، لأن أول من اكتوى بنار هذه الجماعات هم أتباع هذه الدعوة المباركة، أول من اكتوى بنارها، وجل هم هذه الجماعات هو الكيد بأهل السنة والجماعة بأتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن نرى أنه ليس هناك من الجماعات كما قيل أو من التوجهات من يتصدى لفكر الخوارج كداعش وغيرها مثل ما تصدى لها أتباع هذه الدعوة المباركة، وهذه الحقيقة يبطل هذه الدعوة. ولذلك نحن نطالب كل من يدعي أن هذه الفرق الخارجية هي تنتسب إلى أو تأخذ أفكارها من دعوة الإمام محمد رحمه الله أن يبين لنا جهود الجماعات والفرق الأخرى في الذب عن السنة والرد على هؤلاء، لا نجد لهؤلاء ردا، بينما نجد المكتبة مملوءة بكتب أتباع هذه الدعوة المباركة في الرد على الأفكار الخارجية بل على كل الأفكار البدعية، ولا نجد لغيرهم ممن يتبرأ من هذه الأفكار، لا نجد لغيرهم جهدا ولا نتاجا علميا في الرد على هؤلاء. وهذا الحقيقة مما يؤكد براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من هذه الأفكار الخارجية. ولذلك نقول من نصرة السنة أن تنصر هذه الدعوة، لأن نصرتها كما ذكرنا نصرة للسنة ولأهل السنة، فنحن عندما ننتصر لدعوة الإمام لا ننتصر لشخصه كشخص، وإنما ننتصر للدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وللدعوة التي نفذها وحققها وجعلها واقعا منهوسا على الأرض، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكان من المهم أن نبرز هذه الجوانب وأن نذكر بتراث هذا الإمام العظيم، وأن نربط الشباب بهذا التراث الذي قد حوى من العلوم والفوائد والدرر ما لا يوجد في غيرها من الكتب ومن تراثات الجماعات والأحزاب. ولا أحب أن أطيل حقيقة، لكن أترك المجال لحفيدي وسليل هذه الأسرة المباركة وحفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ رحمه الله قد حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطباعة الرسالة، وقد تقلد عدة مناصب، فقد كان مدير عام لإدارة التفتيش في الرئاسة العامة لإدارة البحوث، وكذلك مساعدا للأمين العام هيئة كبار العلماء، وكان كذلك مستشارا خاصا للملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا على الرياض، وكذلك عين رئيسا عاما لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر سابقا بمرتبة وزير. ولعل نترك المجال لفضيلة الشيخ رحمه الله ليتحفنا بما يتعلق بجده الإمام المجدد حفظ رحمه الله وحفظ المتكلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يفوتني في هذه المناسبة الطيبة المباركة التي ألتقي فيها بشباب من نخبة الشباب في العالم الإسلامي الذين التزموا بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفق منهج العلماء الربانيين والأئمة المختارين، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن نرى في العالم الإسلامي من أمثالكم. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يزيد ويبارك وأن يعيد لهذه الأمة التي ترون كما نرى حالها الآن مجدها وعزها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل العودة إلى المنبع الصحيح وهو تحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين لا شريك له، ونستعين بذلك بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. لا يفوتني في هذه المناسبة أولا أن أشكر دولة الكويت أميرا وولي عهد ومواطنين على تبنيهم لمثل هذه الفعاليات التي بإذن الله ستجني الكويت ودول العالم الإسلامي من خيراتها الشيء الكثير، وتبني جسور المودة والمحبة وتغيظ المنافقين والأشرار الذين يريدون بأوطاننا وأمننا واستقرارنا الزوال، زوال هذه النعمة العظيمة التي نتفيأ ظلالها تحت ولاة أمر الأمر في بلاد الحرمين الشريفين أسرة آل سعود المباركة، وفي الكويت العزيزة أسرة آل الصباح الكرام، وفي بلاد الخليج العربي الذين دائما ما يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بإفساح المجال للدعاة وأهل الخير لإبراز محاسن شريعة الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله على بصيرة، سيما أننا في هذا الزمان الذي ترون فيه ما يحيط بهذه البلاد أي البلاد الإسلامية من فتن، وما وقع في بلاد كثيرة منها من فتن، يعلم الله سبحانه وتعالى متى تجلى هذه الغمة. فأشكر مرة أخرى دولة الكويت على تبنيها لهذا الملتقى المسدد إن شاء الله، وكذلك أشكر المركز الربانيين وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما لا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ فيصل جزار وفضيلة الشيخ سعدي الشمري الذين تواصلوا معي وأبدوا رغبتهم في زيارتي لهذه البلدة الطيبة التي زرتها هذه رابع مرة، المرة الأولى منذ 40 عاما، وقد كانت الكويت ليست كما نراها الآن، ثم فرحنا بعد تحريرها من العدوان الغاشم الذي لاقينا كلنا مرارة ما وقع على إخواننا في هذه البلاد الطيبة من ظلم وعدوان على أيدي الطاغية الهالك. فجئت في السنة التي الأولى بعد تحرير الكويت لمشاهدة الواقع بعد عام من زوال هذا المجرم الخبيث الذي اغتصب الأرض واعتدى على الدماء والأموال والبلاد لا رادع ولا خشية عنده من الله سبحانه وتعالى. فجئت في العام الأول من ذكرى تحرير الكويت، وجدت الفرحة الغامرة على أبناء الكويت، ووجدت التماسك والتلاحم العظيم بين أبناء الكويت، فسرني ذلك سيما أنني كنت أعمل مع الأمير في حينها الملك سلمان متعه الله بالصحة والعافية، حينما توافدوا أهل الكويت لدارهم الثاني المملكة العربية السعودية، وكان الملك سلمان حفظه الله حينما كان أميرا لمنطقة الرياض يولي أهل الكويت عناية خاصة وعناية لم نراها منذ أن نشأنا أو تقلدنا الأعمال في الدولة. كان يعني محبا لأهل الكويت أميرا وشعبا، وكان يسهر على راحتهم وتهيئة الأماكن المناسبة لهم، وبذل كل ما كل ما ينزيهم ولو اليسير عما حل بهم من فجيعة في اغتصاب أرضهم والاعتداء على بلادهم التي كانت في يوم من الأيام هي بلاد الخير والعطاء ودعم المراكز الإسلامية وطباعة الكتب الإسلامية وبناء بيوت الله سبحانه وتعالى ودعم المحتاجين في جميع بلاد العالم. ثم عادت ولله الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى إلى حالتها التي أفضل مما كانت عليه قبل العدوان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما تم من تلاحم بين قيادة المملكة العربية السعودية في عهد الملك الراحل الملك فهد بن عبد العزيز تغمده الله برحمته والشيخ الأمير جابر وولي عهد السعد رحمهم الله جميعا. نحن ننعم الآن بما قاموا به من المحافظة على هذه الدولة المباركة وما بذلوه من عناية كبيرة جدا لرجوع الحق إلى أصحابه. فعليكم أبناء الكويت أولا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى المنبع الصافي للإسلام من خلال التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الالتفاف حول ولاة أمركم وقيادتكم التي ما رأينا ولا سمعنا منها إلا خيرا لأهل الكويت وللمجاورين للكويت من خلال السياسة الحكيمة الرصينة التي تتبعها هذه الدولة المباركة. فعليكم أن لا تفتحون المجال إلى الأعداء المتربصين الذين يلبسون لبوس أهل الخير أو يلبسون لبوس أهل الانحلال. فعلينا جميعا أن نكون سدا منيعا لئلا تزول بلادنا وبلادكم من خلال التسامح أو السماع لدعاة الفتنة والدعاة الشر الذين أنتجوا لنا ما أنتجوا مما ترونه الآن، وورطوا الدول الأخرى ووقع فيها ما وقع مما ترون الآن في دول عربية عزيزة على الجميع. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن رأيناكم ولله الحمد في هذه الدولة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعنكم شر الأشرار وحسد الحساد وتجاوز الظالمين المعتدين، وأن نكون يدا واحدة ولحمة واحدة مع ولاة أمرنا مهما كان من ولي الأمر من تقصير أو فهم أننا نفهم أنه مقصر فلا لعله عذر ونحن لا نعلم، لكن هل جاء أحد منكم أحد يطرق عليه الباب في آخر الليل أو جاءه أحد يطرق عليه الباب يأخذ ماله أو ينتهك عرضه؟ لا ولله الحمد في جميع دول الخليج. فنحمد الله سبحانه وتعالى، وعلينا وأوصيكم ونفسي بالاعتصام بحبل الله جميعا والالتفاف حول ولاة الأمر، فإذا ما كنا نحن وإياهم يدا واحدة فلن إن شاء الله يضيرنا كائن من كان. أعود إلى الموضوع الذي دعيت من أجله وهو التحدث عن سيرة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأقول كما تعلمون أن النجد أصابها ما أصاب الدول الإسلامية الأخرى بعد أن انتقلت العاصمة الإسلامية من المدينة المنورة إلى بلاد بعيدة، ثم ابتعدت السلطة عن إدارة البلدان في الجزيرة العربية، كان هناك شيء من التراخي والبعد عن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فعم الشرك وعم الخرافات، وتم الاستعانة بالكهان والسحرة وعادوا في جاهلية جهلاء. بالرغم من وجود علماء لا شك أن هناك علماء، ولكنهم لم يكونوا على المستوى المطلوب من خلال تحقيق عقيدة التوحيد وبناء العلم الأصيل الذي يبنى على تحقيق التوحيد وتنقيته من الشواذ. فكان في نجد مثلا في الدرعية القبور التي تعبد، وكان في الجبيلة في قريبا من الدرعية أيضا قبة تدعى قبة زيد بن الخطاب الذي استشهد في غزوة اليمامة أو في وقعة اليمامة، وبنوا عليها قبة، فالناس والجهال ودعاة السوء والضلال زينوا لهم الطواف عليها والطواف على هذه القبة والطلب منها والاعتقاد فيها ونحو ذلك. وأيضا كانوا يعتقدون حتى في الأشجار، كان هناك شجرة تسمى شجرة الذيب أو ابن الذيب، كان يأتيها النساء العوانس اللائي لم يتزوجن ويدعون هذه الشجرة ويطلبون أن يهيئ لهن الزوج والعيال ونحو ذلك. وكان هناك أيضا القبور في أماكن أخرى، وهناك الغيران التي كانوا يعتقدونها مثل غار في الدرعية، يأتون إليه ويقدسونه ويعظمونه ويتوسلون بمن فيه. أيضا كانوا من الجهل يقومون بإعداد الأغذية وجود الأطعمة ويذهبون بها إلى الخربات وإلى الأماكن الموحشة وإلى الكهوف ويضعون فيها أطيب الطعام، اعتقادا منهم أن الجن سيأكلون من هذا الطعام وسيقف الجن عن إيذائهم، أو يعتقدون أنهم سيحمونهم من ما يخافون منه. أيضا هناك فقد كامل للأمن، فأصبحت نجد كل بلد أصبح دولة لها أميرها ولها رجالها ولها يعني قضاتها ولها مفتيها، وكل بلد أو مجموعة من الناس كونوا لهم دولة، وكانت هذه الدولات منسية من قبل الدولة التركية، ما كانت لها علاقة بالدولة العثمانية أبدا، كانوا في نجد بعيدين عن الدولة العثمانية. أكثر ما وصلوا إليه العثمانيين منطقة مدينة الأحساء كما لا يخفى على الجميع، ومنطقة الحجاز خصوصا في مكة والمدينة، وهذا لا شك يعني سبب أساس في خروج أو بروز دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لوجود الأسباب المهمة، وهي الرجوع إلى الضلال والتوسل بالميتين والرجوع إلى الجاهلية التي جاء الإسلام لأجل تحرير الناس منها وإعطائهم المكان اللائق بهم، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب في عام 1501 من الهجرة في مدينة العيينة، ووالده كان قاضيا ومفتيا ومدرسا في العيينة، ونشأ في كنف والده، ووالده من العلماء المعروفين، وكذلك أعمامه وخاله الشيخ عثمان العزاز. وبقي في أحضان المشايخ وعلى رأسهم والده يتعلم ويدرس، واشتهر بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة، فحفظ القرآن قبل بلوغه السنة العاشرة، ثم ابتدأ في دراسة التفسير والفقه والحديث على يد والده الشيخ عبد الوهاب وبعض العلماء الذين يرتادون مجلس والده. وحينما شبع عن الطوق وقوي وأصبح شابا يافعا، تطلع إلى أن يذهب إلى الحج، وقبل ذهابه إلى الحج استأنس أو رأى والده أن علامات البلوغ والنبوغ واضحة وظاهرة، فجعله يعم الناس في المسجد، ثم زوجه وعمره في حدود 13 عاما. وبعد ذلك ذهب إلى الحج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم عاد، وبعد حوالي سنة أو أكثر قليلا عاد مرة أخرى إلى مكة وحج و درس على أيدي العلماء المشهورين مثل الشيخ محمد حياة سندي في الحديث والشيخ عبد الله بن سيف النجدي في الفقه والحديث أيضا، وأخذ منهم إجازات متعددة، ثم ذهب إلى نجد متوجها إلى البصرة لطلب العلم، فالتقى بالشيخ محمد المجموعي من علماء البصرة ودرس عليه، ثم بدأ ينكر بعض الأمور التي يراها تخالف التوحيد وعقيدة التوحيد بين الناس، وأنتم تعرفون البصرة وما في البصرة، فاجتمعت كلمة أهل الباطل وأرادوا أن يوقعوا به وبشيخه محمد المجموعي رحمهم الله، فخرج من البصرة وهو في طريقه إلى الأحساء، فعرج على الزبير وكان وحيدا طريدا لا يألو على شيء، ذهب خائفا يترقب، لأن بعض أشرار البصرة كانوا ينوون شرا، فنصحه الشيخ محمد المجموعي بالذهاب، فذهب لوحده وعلى قدميه في الحر، فحينما جاء بالقرب من الزبير كأعياه التعب والظمأ، فالتقى بأحد الجمالين أو الحمارين الذين يؤجرون، كانت الدواب تؤجر، فأركبه على حماره وأوصله إلى الزبير. بعدما وصل إلى الزبير مكث فيها قليلا ثم ذهب إلى حريملة. في هذه الفترة كان والده انتقل من العيينة، كان قاضيا في العيينة كما ذكرنا، إلى حريملة وتولى القضاء والتدريس والفتوى فيها، فمكث عنده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتعلم وطبق ما كان درسه على الشيخين في الحجاز وما درسه على المجموعي، وكذلك ما درسه على عبد اللطيف الأحسائي في الأحساء. حينما جاء من الزبير إلى الأحساء مكث فيها وتعلم قليلا، ثم عاد إلى حريملة ولم يعد إلى العيينة، لأن والده قد انتقل من العيينة إلى حريملة لأسباب يعني ربما تكون نظامنا الحالي إداري آثر العمل في حريملة، لأنه أحس بشيء من المضايقة في عيينة في وقته، فمكث في حريملة ثم اشتد عوده وبدأ ينصح الناس ويعلمهم ويحذرهم، وكان هذا العمل من الشيخ محمد بن عبد الوهاب جديد على المجتمع في حريملة، سيما أن هذه البلدة يحكمها قبيلتين فقط، ما كان هناك سلطة لا من الدولة ولا ما في أحد، كل يحكم نفسه، يحكمها قبيلتين وكل منهما ترى أن الحكم لها، وحينما ضاقوا درعا بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبداية توجيهه للناس، وحينما رأوا بعض الشباب الصالح التفوا حوله، أصابهم شيء من الحقد والخوف على مكانهم وعلى بدعهم وعلى سلطتهم، فسلطوا عليه الموالي، مجموعة من عبيد إحدى القبيلتين، فتسوروا عليه المنزل يريدون قتله، وسلم الله سبحانه وتعالى لأن الناس رأوهم فصوتوا عليهم وفضحوهم فهربوا. في هذه الفترة الإمام محمد بن عبد الوهاب رأى أن لا بقاء له في حريملة، واستحسن الرجوع إلى العيينة لأنه ولد فيها ولأن فيها أميرا ظن فيه خيرا، فذهب إلى حريملة وانتقل إليها وتزوج عمة أمير حريملة عثمان بن معمر إحدى عماته، وبدأ في الدعوة وبنشاط، وأقنع أمير العيينة بهدم قبة زيد بن الخطاب التي يطاف حولها ويذبح عندها وتقدم النذر والهدايا وغير ذلك مما لا يخفى عليكم موجود الآن في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف. فهدمها وبدأ بنفسه مستعينا بستمائة وسبعين رجلا من أهل العيينة من جند عثمان بن معمر، لأن أهل الجبيلة لا يقبلون بإزالة هذه القبة ويرون أن إزالتها فيه خطر كبير عليهم، وأيضا المتمصلحين من الجباية من خلال هذه القبة أيضا ألبوا الناس وحاولوا أن يحافظوا على مواردهم التي يأخذونها من هذه من الجهلة والمغرر بهم. المهم أنهم حينما رأوا هذه القوة من ابن معمر هدم هربوا أهل الجبيلة ولم يعترضوا سبيل الإمام محمد بن عبد الوهاب وابن معمر، فهدموا القبة وأزالوها وساووا القبر وفق السنة وعادوا إلى العيينة. وبعد حين تقدمت امرأة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فأقرت بالزنا لأربع مرات، وكان الإمام يعمل معها وفق المنهج النبوي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهنية ومع ماعز، كان يحاول أن لا يقام عليها الحد ودرء الحد عنها بالشبهة، ويسألها هل بك كذا هل هي، وسأل عنها الناس الآخرين هل هذه المرأة في عقلها وهل هي في تمام قواها العقلية وكذا، وهي تصر على أن يقام عليها الحد وتقر وتعترف بأنها ارتكبت جريمة الزنا. ولأربع مرات كان الشيخ رحمه الله يدرأ عنها الحد لعلها تتراجع أو لعلها كذا، فحينما أصرت على هذا وتكاملت الأركان الشرعية لإقامة الحد على مثل هذه الحالة أقام عليها الحد الشرعي رحمه الله. تعالموا الناس وشاع الخبر، ولا شك أن أهل البغي وأهل الفساد روعهم هذا الأمر وقالوا اللي ما أتى اليوم سيأتينا غدا، كان الفساد منتشر أيضا بين بعض الناس، فبلغ ذلك ابن عريعر والي أو أمير أو منصوب الأتراك على الحسا، ومارس ابن عريعر ضغط على عثمان بن معمر يطلب منه قتل الإمام محمد بن عبد الوهاب أو طرده وإبعاده وعدم تركه في العيينة. فبادئ الأمر لم يأبه عثمان بن معمر لتهديد ابن عريعر، ثم كرر ابن عريعر وكتب له خطابا إن لم تطرد فلان فسنوقف عنك يسمونها العانية أو المعونة أو العادة السنوية وقدرها 1200 الأحمر، وهو جنيهات كانوا يستعملونها، وكذلك ما يرسل معها من ملابس ومن أغذية ونحو ذلك. وأيضا كان لابن معمر أملاك في الأحساء يستثمرها، فخشي على أملاكه وآثر الدنيا على الآخرة وخاف على مصالح الشخصية، فبدأ يحسس الشيخ رحمه الله بأن بقاءه في العيينة يعني يكفي، وأن يعني لا طائل له بابن عريعر وتهديده وكذا. فنصح الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب وقال له اصبر، فإن الله سبحانه وتعالى إن تمسكت بهذه الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى سيمكنك من دياره وأمواله. عيد بن عرير فلم يأبه عثمان وتخوف وأصر على خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب، واختلف المؤرخين في كيفية خروجه، ولكن لا نريد يعني التعريض بأحد، نقول خرج. فخرج في عز الظهر في القايلة مثل ما نسميها عندنا في نجد، ها، وفي حرارة الشمس، خرج لوحده ولا ليس معه إلا مهفة الخوص المروحة، من خوص يهف بها ويسبح ويهلل ويقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وصل الدرعية تقريبا بين العيينة والدرعية في قرابة 20 إلى 25 كيلو بعد العصر، منهكا متعبا. ترك أهله وطلابه ومنزله وكل ما كان يؤمل فيه من أمور الدنيا، محافظا على عقيدته، ذهب إلى الدرعية، ثم دخل الدرعية وقصد منزل أحد تلاميذه، وقد أصبح من علماء الدرعية، يدعى بن سويلم العريني. فمكث عنده، ثم كأن بن سويلم تخوف من أمير محمد بن سعود، وقال يعني ما لي قبل الأمير، وقد يعلم بوجودك عندي وقد أتضرر وكذا، مثل ما إبليس لعنه الله إذا لسان عمل خيرا يحسفه ويأسفه وكذا. فنصحه الإمام محمد بن عبد الوهاب وذكر بالله سبحانه وتعالى. ثم مع الوقت قليلا تخابر أهل الدرعية، وكان له طلاب ومريدين في الدرعية، فجاءوا إليه وزاروه، ومنهم أخوي الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية، ثنيان ومشاري، فأحبوا الشيخ كثيرا واقتنعوا بما يحمله من رسالة وعلم، وأنزل الله مودته في قلوبهم، وذهبوا إلى أو, 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 أو بحثوا عن مخرج ليتمكنوا من إقناع أمير الدرعية باحتواء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإبقائه في الدرعية. فلم يجدوا إلا امرأة محمد، شوفوا عظمة النساء، حين قالوا النساء ترى في النساء عظيمات، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق أجراه على يد رجل أو امرأة، آلاف الرجال سقطوا في الامتحان وامرأة واحدة استطاعت أن تنجح ملايين الرجال، وهي امرأة الأمير محمد بن سعود، اسمها موضي بنت أبي وطبان، كذا الشيخ عبد العزيز، موضي ولا الجوهرة؟ الجوهرة زوجة الإمام محمد، نعم موضي. فسعدت كثيرا عما سمعته عن الإمام، كانت امرأة بعيدة النظر، صاحبة حكمة وصاحبة رأي وسداد ومسددة أيضا. فحينما جاءها الأمير محمد بن سعود قالت أبشر بخير أرسله الله إليك. فقال ما هو؟ قالت إن الشيخ محمد عندنا في الدرعية، وعليك الذهاب إليه والسلام عليه، ونحو ذلك من الكلام الذي نتخيله. فاقتنع وخرج من منزله الداخلي وهو مقتنع بكلام هذه المرأة الصالحة، المرأة التي أنقذ الله بها سبحانه وتعالى أمة، هذه المرأة اللي هي الآن جدة آل سعود الله يطرح فيهم البركة. الحاصل خرج ووجد أخويه اللي هو هنيان ومشاري، وقالوا له ما قالوا عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وعن علمه وعن رسالته ونحو ذلك، وقال خلاص يعني معناه خلوه يجين. قالوا لا، اذهب إليه فإنه يستحق من يذهب إليه، وحتى الناس يروك اهتمامك وتقديرك له فيكون لهذا الأمر وقع في النفوس. فذهب الله سبحانه وتعالى ميسر له سبحانه وتعالى هذا الأمر، ها؟ والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ما في مجال ولا. ذهب إلى الإمام محمد وقابل الإمام محمد وسمع من الإمام محمد ما يدعو إليه وأشار إليه ما يعيشونه الناس من الجهل والضلالات وانتشار الشرك وتفشي الشعوذة والسحر ونحو ذلك، وقال له إنا ندعو إلى ما دعا إليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والعلماء الأخيار من علماء الأمة وهم الأئمة المعروفون. قال له الإمام أبشر بأهل بدار خير من دارك، بنقلها لكم بالعبارة حتى تكون يعني أجدى. يقول دخل محمد بن سعود على زوجته فأخبرته بمكان الشيخ وقالت له هذا الرجل ساقه الله إليك وهو غنيمة فاغتنم ما خصك الله به، فقبل قولها ثم دخل على أخوه ثنيان وأخوه مشاري وأشاروا عليه بمساعدته ونصرته، وأراد أن يرسل إليه فقالوا سر إليه برجلك في مكانه وأظهر تعظيمه والاحتفال به لعل الناس أن يكرموه ويعظموه. فذهب محمد بن سعود إلى مكان الشيخ رحمه الله ورحب به وأبدى غاية الإكرام والتبجيل وأخبره بأنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده. قال أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة. فقال الشيخ رحمه الله بثقة ويقين وأنا أبشرك بالعزة والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهذا ما حصل ورأيتموه أنتم الآن، وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. وتحققت هذه يعني الإيحاء العظيمة من الإمام محمد عبد الوهاب في ذرية آل سعود كما ترونها الآن. قامت الدولة ونشأت الدولة وتوسعت الدرعية وكثر الطلاب فيها والتجار، وصار لها يعني ثقل في بين البلدان الأخرى مما أثار حفيظة البلاد الأخرى، ومنها الرياض كان عليها أمير يقال له دهاب بن دواس، وأمارة منفوحة كلها ما بينها وبينها 500 متر، ولهم حدود ولهم حتى مسالك السيل كل واحد لها يعني حقه فيه. أثار ضغينتهم وأثار الحسد وأثار أمور كثيرة قد لا تخفى عليكم، خاصة ممن خلى قلبه من الإيمان والدين والعقيدة، كانت همهم الدنيا وهمهم المناصب والمراكز، فبدأوا يضايقون أو يؤذون الدعوة ومن يقوم على الدعوة، ويؤذون الدرعية وأهل الدرعية من خلال المشاكسات والمناوشات ونحو ذلك. فتم ولله الحمد انتشار الدولة السلفية، وهي دولة الإمام محمد بن سعود، والتي قامت على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله سبحانه وتعالى، وانتشرت في البلاد العربية حتى وصلت من البحر إلى حدود من البحر الأحمر إلى تقريبا حدود إلى بعض مدن العراق، وصلوا إلى الكوفة، ثم من اليمن إلى فلسطين، كل هذه أصبح دولة تبع، صارت الدولة السعودية الأولى، وصلت إلى هذه الحدود بقوة منعة، ولا أحد عارضهم ولا أحد جاهم ولا كل يخافهم، وتنتشر بفضل الدعوة، ما عندهم سلمك الله ما قالوا ندخل في حلف كذا ولا حلف كذا ولا بنستعين بكذا ولا بنجيب كذا، ما عندهم هالسؤال، بالرغم من هناك دول موجودة لكنهم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ونهجوا منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأعزهم وقواهم ومكنهم. لا شك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ من ضعف وترعرع حتى استطاع أن يتمكن بفضل من الله سبحانه وتعالى من نشر العقيدة الصافية وهي عقيدة التوحيد، فقضى على كثير من البدع وقضى على كثير من الأسباب التي كانت تضل الناس، وبدأ في نشر العلم والمؤلفات الكثيرة التي ألف منها وأكثرها في التوحيد لا يقل عن 30 مؤلف، وكلها رسائل مركزة تدعو إلى التوحيد وتحقق التوحيد وفق ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووفق فهم السلف الصالح، لا غلو ولا تطرف ولا 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 أي أمر من الأمور التي يقصد منها التفريق. دعوة الإمام هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فلم يدعو إلى مذهب أو إلى حزب أو إلى منهج، دعا إلى ما ورد في ما أمر الله به سبحانه وتعالى وقام به محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، فقامت هذه الدولة الراشدة التي جددت وعادت للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها في جميع فروع الدنيا. طبعا هو جاء إلى الدرعية، جاء إلى الحرم لرجوعه من رحلاته العلمية عام 1339، وذهابه إلى الدرعية في عام 1157، فاستمرت الدولة ونصر الله بالإمام محمد بن سعود الدولة وعز بها به الدعوة، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أيضا في مناصرة ومؤازرة الإمام محمد بن سعود. ولأجل ذلك دولة المباركة الدولة السعودية التي يحكمها أسرة آل سعود المباركين قامت 3 مرات، المرة الأولى ثم سقطت بفعل أعداء الإسلام والمتربصين والأعداء، ومثل ما هو موجود الآن بين ظهرانينا الوجع الباطني اللي في البطون، ما أقصد الباطنية وهم الباطنية أقرب. فسقطت الدولة الأولى، ثم لأن العقيدة موجودة ودمرت الدرعية وضربت وسحقت سحقا وشرد أهلها وقتل من آل سعود ومن آل الشيخ ومن أعيان الدرعية الكثير، واختطف أيضا مثلهم وذهب بهم إلى مصر وإلى تركيا، ومنهم من قتل ومنهم من بقي وعاد بعد حين إلى بلاده ووطنه، شردوا شر تشريد ولم يبق منهم أحد. يعني ذكرني مع الأسف بما حصل لكم في أزمة التي حصلت، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا تعود إليكم مرة أخرى. ذهبوا وخلوا الكويت كلها، لم يبق فيها إلا اللي لم يتمكن من الخروج أو الذي آثر الاستشهاد والبقاء والمحافظة على وطنه، وكانت يعني كان مهيئا للبقاء في الكويت. أما الدرعية فلم يبق فيها أحد، أهلكوا وشردوا ولم سحقت سحقا تاما. وبعد مدة عادت الدولة السعودية مرة ثانية في عهد الإمام تركي بن عبد الله، جاء من مصر، كان سجينا أو شبه سجين، فعاد وبنى الدولة من جديد، لأن العقيدة في نفوس الناس يريدون آل سعود أن يعودوا، لأنهم وجدوا فيهم الأصالة ووجدوا فيهم حماية الدعوة ووجدوا فيهم القيادة ووجدوا فيهم جمع الكلمة، فجاءوا واجتمع أهل نجد ومن حولها على الإمام ترك بن عبد الله، ثم اتصل بفوره على الإمام المجدد عبد الرحمن بن حسن بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان موجودا في مصر، فطلبه بالرجوع إلى الرياض، فاشترط عليه شرط، قال بشرط أن تعود الدولة كما كانت في منهجها اللي هو منهج التوحيد الخالص. فقال له لك ما أردت، وهو لا شك أنه جاء لإعادة هذه الدولة التي بنيت على عقيدة التوحيد. فقامت هذه الدولة مرة أخرى وقويت وترعرعت، وانتشرت فيها المدارس، وانتشرت فيها ونظم فيها التنظيم القضائي وبعض الدوائر، وأصبحت بلاد متكاملة لأنها أقل قليلا مساحة من الدولة السعودية الأولى. ثم بقيت ما شاء الله من الزمن سنوات طويلة، وحصل ما حصل من وجود بعض الخلاف بين الأسرة الحاكمة في وقتها، وكذلك تدخل الأشرار والمفسدين ومحاولة يعني إثارة الحزازات والأحقاد بين الناس، ثم سقطت الدولة لعدة عوامل قد لا نستحضر بعض منها الآن، وبيشيرون لها المشايخ بعد إن شاء الله في المحاضرات الثانية. بعدها بمدة، وبعد أن سقطت الدولة وتولاها ابن رشيد وأعوانه، وعادوا الناس في ضعف وفي وهن، وأصبحت الأمور إلى حال لا يحسدون عليها الناس، في نجد بالذات جاء الملك عبد العزيز، هذا الملك المؤسس للدولة السعودية الحديثة، ملك عظيم وهبه الله سبحانه وتعالى أولا الدهاء والذكاء والتمسك بالعقيدة الصحيحة الصافية، كان مجاهدا بما تعنيه الكلمة من جهاد، ما جاء لقصد الحكم بقدر ما أنه يريد أن تبقى هذه الدولة الإسلامية كما كانت. وتعلمون أنه خرج من بلاده صغير السن مع والده إلى يقال إلى دولة قطر، ثم تركها ولم يطل فيها وجاء إلى هذه الدولة المباركة دولة الكويت، وجد التكريم والتقدير من الأسرة الكريمة في هذه الدولة، وأنزلوه المنزلة اللائقة به رحمه الله. فجلس ويتملى وبقي يتعبد الله سبحانه وتعالى، ويحكى أنه كان يتهجد الليالي الطويلة ويتذكر بلاده، كان يخرج في المناطق التي تجاه نجد من الكويت ليستذكر عبق نجد وأهل نجد، ويتذكر بلاده ونحو ذلك، حتى أنه الله سبحانه وتعالى بعد أن اشتد عوده عاد إلى نجد، وكانت نجد يعني تشرئب إلى رجوع الملك عبد العزيز، لأنهم يرون في الملك عبد العزيز هو المنقذ بعد الله سبحانه وتعالى لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في وتوحيد الكلمة وضرب المجرمين وإيقاف الفتن والتشرذم والتشتت الذي بدأ يحصل في بعض الأماكن من نجد، فقد الأمن وفقدت الخيرات، فقدت الثروات، وأصيب الناس بإحباط، والعاصمة سقطت ولم تكن عاصمة اللي هي الرياض وكذا. ولعل بعضكم يرجع إلى بعض الكتب توضح لكم ما يعني قد يخفى على البعض وإثارا للإيجاز. جاء الملك عبد العزيز من الكويت معه يقال عدد 60 رجل، لم يأتي محاربا ولم يأتي مقاتلا، وإنما جاء إلى أهله وإخوانه وأبنائه، جاء إلى الرياض وفتح قصر المصمك وهو مثل يعني المركز الرئيس، وتخلص من منصوب ابن رشيد ابن عجلان، ثم احتفل أهل الرياض صباح ذلك اليوم بقدوم هذا الفارس الملك العظيم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، الذي أنشأ الدولة الحديثة التي نراها ونتفيأ بظلالها. فقامت دولة ولله الحمد تحكم شرع الله سبحانه وتعالى وتنبذ الخرافات والشرك والضلال، وقامت ولله الحمد على بيت الله الحرام ومسجد رسوله خير قيام، وقامت ولله الحمد بحسن الجيرة مع الجيران، أيضا قامت بطباعة المصاحف، لا تجد أي مسجد في العالم إلا مصاحف الملك فهد موجودة فيه، مطبعة الملك فهد موجود فيه. قاموا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكموا شرع الله بين الناس، فتحوا بيوتهم لأي مواطن لأي حاجة يقصدها، فكانوا من المواطنين وإليهم، فأصبحوا بفضل من الله سبحانه وتعالى أسرة واحدة تتمثل في المملكة العربية السعودية. هذه المملكة القارة التي تجد الأمن والاستقرار والرخاء وقوة السلطان بفضل من الله سبحانه وتعالى. ثم أنعم الله سبحانه وتعالى بعد أنك ميت وإنهم ميتون، انتقل الملك عبد العزيز رحمه الله وسلم هذه القارة أو هذه الدولة أو هذه البلاد الحديثة إلى من بعده الملك سعود رحمه الله، وقام عليها خير قيام. ثم الملك فيصل رائد التضامن الإسلامي الذي قام بأعمال جبارة لتوحيد العالم الإسلامي، وبذل جهودا لم تبذل من أجل توحيد كلمة المسلمين، ثم طالته يد الغدر وانتقل واستشهد. ثم جاء بعده الملك خالد وسار على نهج أخي فيصل رحمه الله، ثم الملك فهد ونفس المنهج والأسلوب، ثم الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي افتقدناه قريبا منذ عام، وقام بما قام به إخوانه وحملوا الراية واستكملوا المسير، لم يكونوا يتوقفون، كل من حمل الراية سار لبناء المملكة العربية السعودية حاضنة بيتين. طيب، ما سمعنا الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، اللهم اغفر الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضل، وابعثه الله المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم تولى حمل الراية الملك عبد الله بن عبد العزيز تغمده الله بواسع رحمته، ثم انتقلت الراية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا الملك الذي لا أستطيع أن أقول ما يستحق في أسطر قليلة. عرف ولله الحمد بالتمسك بعقيدة الإسلام والتوحيد الخالص، وعرف ولله الحمد بالتجرد والإنصاف والعدل، عرف ولله الحمد بالعلم الغزير والثقافة الواسعة في العلوم الشرعية وفي جميع العلوم التي تعين الإنسان على البصيرة ومعرفة ما خفي من الأمور. الملك سلمان بن عبد العزيز منذ نعومة أظفاره وهو في مدرسة الملك عبد العزيز ومرافق لإخوانه الملوك، عايش بناء الدولة السعودية الحديثة مرحلة مرحلة، وكان من العاملين في بناء الدولة منذ لا يقل عن يمكن نصف قرن من الزمان، مخلص للإسلام والمسلمين، يقدر العلماء ويجلهم، يساهم في الأعمال الخيرية الإسلامية، عنده غيرة على محارم الله، فالحمد لله الذي جعل ولايتنا في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي والله لا أعرف عنه إلا الصلاح والخير والمحبة المسلمين وأمنياته الصادقة بأن يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين. وأروع مثل ضربه في حادثة احتلال الكويت، كنا من العاملين معه في حينها، كان يسهر الليل ويتلمس حوائج أبنائه وإخوانه أبناء الكويت، ويحرص على أن يكونون في مأمن من العوز والحاجة، يتابعهم أولا بأول ويسأل عن أحوالهم ويؤكد على الحرص عليهم، وجعلهم ينسون ولو مؤقتا ما أصابهم من ابتلاء وامتحان من العدوان الغاشم الذي حل بالكويت. الملك سلمان بن عبد العزيز كما أنه حريص على المملكة العربية السعودية حريص على أبناء الكويت، فهو يرى أن أبناء الكويت كأبناء في المملكة العربية السعودية من خلال ما يكون لهم من مودة واحترام وتقدير وحنو، شاهدنا هذا بنفسنا بأنفسنا، وأيضا شاهدها الإخوة الكويتيين الذين جاءوا إلى الرياض واستضافتهم الدولة في حينه. فكان حريص جزاه الله عن الإسلام والمسلمين شديد الحرص على أبنائه المواطنين وعلى أبنائه الكويتيين وعلى كل من يفد إلى المملكة العربية السعودية، كريما معطاء صالحا صادقا أمينا يحب الخير للجميع، لا يعرف الغدر ولا الخيانة، كان صادقا وشجاعا فيما يتخذ من قرارات، عنده غيرة على الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ومده بالصحة والعافية، وأن يجعل بلاد المسلمين ومنها مهبط الوحي المملكة العربية السعودية وبلادكم وجميع دول الخليج العربي في مأمن من الفتن والصراعات والأطماع. وكما لا يخفى الآن أن أعداء الإسلام يحاولون إلصاق الفئة الباغية والفئة الضالة التي أضرت بالإسلام والمسلمين أعظم من أي فئة مارقة عن الإسلام، وهم ما يسمون بالدواعش أو النصرة أو القاعدة، وهؤلاء خرجوا وهيئوا لضرب الإسلام من الداخل، تسببوا في العداء اللا أخلاقي لكل سني، وتسببوا في إثارة الفتن والنعرات، وقاموا بتخويف الناس، ولا أعظم من ذلك من تفجير المساجد وتدميرها أو ترويع الناس في مساكنهم أو مساجدهم أو في أي أمر من أمورهم، فئة ضالة باغية. وادعوا أن هذه الفئة الشريرة أنها تنتمي
وأنهم يستقون فكرهم من دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. من قال هذا فهو كذاب أشر. دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجمع ولا تفرق، ولا تتعامل بهذا الأسلوب الوحشي القذر التي لم يشهد له التاريخ مثالا من خلال الجرائم التي ترونها أساءت لكل مسلم، بل أساءت الإنسانية. كيف أن يصل الإنسان من التوحش والخبث والشر في هذا العصر ما وصلوا إليه، وما يعملونه الآن. يجب أنكم تعرفون أنه يدارون من أيدي استخباراتية لا يريدون إلا تدمير دول الخليج، هذه الدول التي تنعم بالرخاء والاستقرار والتلاعب وتنعم بالعقيدة الصالحة الصافية في مجملها. فهم هذه الأصابع الاستخباراتية استطاعت أن تستفيد وأن تتعين هذه الفرصة الذهبية التي تمت بسبب شياطين الإنس أو ما يسمون بدعاة الصحوة أو الإخوان المسلمين الذين شكلوا النواة والعجينة وشكلوا البشر ليكونون هم العاملين في تنفيذ أجندة أعداء الإسلام والأصابع القذرة للاستخبارات في دول أخرى للقصد منه تدمير أهل السنة والجماعة وللاستيلاء على بلادكم وأرضكم وإثارة الفتن، حتى أننا نرى بعدما كان المواطن الخليجي، قصدي إذا قلت الخليجي فهي مجموعة دول الخليج، والأصل المملكة العربية السعودية عمرها الله بالأمن والإيمان، كانوا يقدرون في جميع بلاد العالم، حتى التأشيرة لا نأخذها كنا. الآن صار المواطن الخليجي محل تهمة، ثم صار الملتحي أو الذي عليه سمات الخير والصلاح هو المجرم، هو الذي يجب أن تؤخذ الاحتياطات الكاملة لاتقاء شره. طبعا هم يعرفون أن هذا مو صحيح، ولكنهم يريدون تأليب الرأي العام العالمي على أهل السنة والجماعة لإسقاط هذه الدولة، لإسقاط هذه الجماعة التي تقوم وفق منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويعلمون أن بسقوط أهل السنة والجماعة موت الإسلام وانتهاء الإسلام، وحاشا لله أن ينتهي. فالإسلام عزيز قوي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ما آتاناه الله سبحانه وتعالى من كتاب الله ومن سنة نبيه ومن القدوة الحسنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا السلفيين رسالة عظيمة اليوم للمحافظة على ديننا أولا، ثم على أمننا واستقرارنا واستقرار الأمة، وهي التمسك بالكتاب والسنة والالتفاف حول ولاة أمرنا وعدم السماع فيهم وعدم أخذ الرأي إلا من أهله والرجوع إلى العلماء الربانيين الذين يقولون الحق ويتعبدون الله بقوله. إياكم ودعاة الفتنة ودعاة الشر ودعاة الضلال وأهل الأحزاب الذين يريدون هدم دولكم. يعني من الحمد لله هذا الآن نتكلم ونتحدث في هذه الدولة المباركة تحت راية الدولة، لم نجد ولله الحمد منها إلا كل خير، ولن تجد منكم إن شاء الله إلا كل خير، فأنتم إن شاء الله عون لأمرائكم ورجال حرس لحماية دينكم وأوطانكم. لا تنخدعوا بمن يستغل العواطف ومن يحاول أن يقلب الحقائق للنيل من قيادتكم، سواء في المملكة العربية السعودية أو في دولة الكويت أو دولة الإمارات أو أي دولة أخرى من دول الخليج أو الدول الإسلامية. الحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بات منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنتم اليوم وين اليوم؟ الحمد لله خير عظيم ننعم به، آمنين مطمئنين لابسين شاربين ساكنين عابدين طائعين لا نخاف إلا من الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى من عظم نعمة الأمن التي إذا سقط الأمن لا يستطيع الإنسان أن يقوم بشعائر الإسلام ولا أن يقوم بما ينفع نفسه ولا ينفع أهله ولا ينفع وطنه، بل يكون خائفا ذليلا مهانا. إذا سقط الأمن يتطاول الأشرار ويتمرد شياطين الإنس ويبغون على الأتقياء الصالحين. إذا سقط الأمن الذي امتن الله به على قريش قال أطعمهم، قال الله سبحانه وتعالى آمنهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن نعمة عظيمة، إياكم أن يفقد. وكلكم إن شاء الله يعلم عظم الأمن في وجوده وفي عدمه. نسأل الله لا يرينا وإياكم فتنة في ديننا ولا في أوطاننا ولا في أنفسنا ولا في ولاة أمرنا ولا في أهلنا ولا في أي أمر من أمورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يجعلنا من عباده الصالحين متمسكين بكتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن نكون إن شاء الله نطيع ولاة الأمر بالمعروف وأن لا نناصبهم العدا وأن لا نخرج عليهم وأن لا نقبل فيهم وأن لا نوالي عدوا لهم وأن لا ننصت إلى واشيا أو حاسدا أو متربصا أو معتوها أو مجنونا يريد النيل منهم، لأن النيل من ولاة الأمر هم الرأس ونحن الجسم. إذا مرض الرأس أو تعور الرأس أو أصيب الرأس مات الجسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي ولاة أمرنا في جميع بلاد الخليج آمنين مطمئنين، وأن يحببنا إليهم ويحببهم إلينا، وأن نتماسك. يجب علينا أيضا أن نجعل ما نعرفه واقعا ملموسا من خلال التعاون والتآلف والتواصل، ومن خلال إبداء النصيحة، ومن خلال عدم الشدة وعدم القوة إلا بسلطان. السلطان إذا كان ذا ولاية، أما الإنسان يجتهد ويتعدى على الناس ويخرج عن الولاية ويخرج عن طاعة ولاة الأمر فهذا أمر محذور ومنهي عنه شرعا وعقلا، لأن هذا يورث الفتن والشر ويضعف هيبة السلطان، ومن أضعف هيبة السلطان حد الله ورسوله. والسلطان له حق علينا، إن أحسن إلينا الدعاء والشكر لله والدعاء له، وإن لا سمح الله جاءنا منه جور ولم يحصل جور ولله الحمد من أي حاكم في دول الخليج، فعلينا الصبر والاحتساب والدعاء لهم بأن الله سبحانه وتعالى يهديهم. ففي الدعاء لهم في صلاحهم تصلح الأمة، وفي بقائهم أعزة مكرمين تبقى الأمة عزيزة كريمة. وبدلا أن يشغلوا في القيل والقال يجب أن نتركهم وشأنهم، مجرد ندعو لهم حتى يتفرغوا لبناء البلاد ويصلحوا شؤون العباد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه. وأسأل سبحانه وتعالى أن يجزي الذين أقاموا هذا الملتقى خير الجزاء، وأن يجزيكم جميعا على ما اقتطعتموه من وقت لسماع هذه الكلمات البسيطة التي إن أصبت فيها فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فكلنا خطاؤون وخير خطاؤون التوابون. أسأله سبحانه وتعالى أن يرعاكم برعايته وأن يوفقكم بتوفيقه وأن يحقق لكم الأمنيات التي إن شاء الله تسعدكم في أمر دينكم ودنياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفيد الإمام محمد بن الوهاب الصليم هذه النصرة المباركة على ما حفنا به من سيرة جده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة العشاء عن محاضرة بعنوان الأصول التي قامت عليها دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لفضيلة الشيخ أستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد حفظه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.